أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام التامان الأكملان على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين. فحياكم الله مستمعين الكرام، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. مستمعين الكرام، تتقلب بالإنسان مراحل حياته وفتراته من مهد وطفولة إلى شباب وكهولة، ومن ضعف إلى قوة، ومن صغر إلى كبر، وهكذا تسلم كل مرحلة إلى أخرى. فينشأ الطفل صغيرا لا يملك لنفسه حولا ولا قوة، فيربيه الله تبارك وتعالى أو فيربيه الله تبارك وتعالى بنعمه، ويغذيه بمننه، ويعطيه من فضله، ويزيده بسطة في العلم والجسم. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وهكذا يولد الطفل جاهلا ضعيفا صغيرا، ثم يدور الزمان دورته ويعود ضعيفا كما بدأ، محتاجا للمساعدة، راغبا في كلمة حانية ولمسة دافية، وإحسانا ممن حوله، وسبحان من له الدوام، وسبحان الذي يغير ولا يتغير، ويطعم ولا يطعم. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى أحببنا أن تكون حول أداب التعامل مع كبار السن، خاصة أنهم يعني رجعوا في حياتهم من حيث بدأوا. وقبل البدء في هذه الحلقة ومحاور هذا اللقاء الطيب المبارك من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، يسعدنا ويشرفنا ابتداء أن نرحب بشيخنا وحبيبنا فضيلة الدكتور حمدان الصوفي، أستاذ التربية بكلية التربية بالجامعة الإسلامية. حياك الله وأهلا بك ضيفنا الحبيب.
بارك الله فيك، جزاكم الله خير،
سلمك الله. كذلك يمكنكم المشاركة معنا في هذا اللقاء وفي هذه الحلقة بالاتصال على هواتف الإذاعة على رقم 2822652، أو الرقم الثاني 2822653، أو كذلك بإمكانكم إرسال رسالة SMS عبر رقم 97344424، ويعني يحبذ أن يكون الاتصال أو الرسالة في ذات الموضوع. حياك الله شيخنا الحبيب، وأهلا بك مرة أخرى في هذا اللقاء.
الله يبارك فيك وأهلا بك.
ولنبدأ هذه الحلقة على بركة الله عز وجل كتأصيل لمسألة كبير السن. شيخنا الفاضل، كيف هي سنة الحياة؟ ويبدأ الإنسان طفلا يشب ثم يشيخ، السؤال: لما كانت هذه السنة في الحياة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فأحييكم جميعا ويسرني أن أكون معكم في هذه الإذاعة الطيبة، وأحيي كذلك مستمعينا الكرام في كل مكان، فنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المعلوم كما ذكرتم قبل قليل أن سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه أن الخلق لهم دورة حياة بشكل عام، كل شيء مخلوق له دورة حياة، يبدأ ثم ينتهي، تنتهي دورة حياته. النبات كما ترى، الحيوان دورة حياة، حتى الأمطار وغيرها من الثمار، وكل هذه الأمور التي خلقها الله سبحانه وتعالى سنة من سننه أنه جعل لها دورة حياة، تبدأ بالضعف ثم القوة، ثم بعد ذلك الضعف إذانا بالرحيل. الضعف الأول إذانا طبعا بالحياة والنشأة، وأما الضعف الثاني فهو إذان بالرحيل عن هذه الحياة. كما قرأتم في المقدمة: الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فالإنسان ليس بدعا من الخلق، إنما هو ينطبق عليه ما ينطبق على الخلق من سنة الله تعالى، أنه له دورة حياة، تبدأ بالضعف ثم يشب فيقوى، ثم بعد ذلك يذوي وينتهي تمهيدا انتهاء حياته ودوره. طبيعي أنه من سنة الله سبحانه وتعالى أيضا في خلقه التي تشرح لنا هذا الأمر أن أمور الدنيا جميعا لا تكتمل، إذا اكتملت بلغت الذروة في الاكتمال بعد ذلك ترقب الزوال. وعبر عن ذلك الشاعر كما قال: إذا تم شيء، أي من أمور الدنيا، إذا تم شيء بدا نقصه، ترقب زوالا إذا قيل تم. فالإنسان كذلك إذا انتهى عنفوانه وبلغ أشده بعد ذلك يدخل في مرحلة الضعف. فهذه سنة الله سبحانه وتعالى أن المخلوقات محكومة بهذا القانون،
يعني قانون يعني الورود ليس بالإنسان فقط.
والزوال. نعم. بخلاف الله سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى هو الواحد القهار الدائم الصمد الذي لا تؤثر فيه الأغيار كما يحدث في الخلق. كذلك أيها الأخ الكريم والإخوة المستمعون، كذلك من حكم سنة الله سبحانه وتعالى هذه أيضا الجميلة، لماذا؟ إن كل شيء له دورة حياة وكذلك الإنسان، أن في ذلك تخفيفا لحدة تمسك الإنسان بالدنيا. الإنسان من طبعه أنه يتشبث بالدنيا ويتمسك، ويكون أكثر تمسكا بها إذا كان صحيحا شحيحا، له سمع وبصر قوي وحرص على الدنيا وعقل متوقد. لكن إذا بلغ بعد ذلك ما بعد مرحلة الأشد وبدأ يضعف وأدركته سنة الحياة، بعد ذلك يبدأ في التخفيف من حدة التمسك في هذه الحياة الدنيا، لأن التمسك بهذه الحياة الدنيا مرتبطة بالطمع والحرص. فلما يرى الإنسان أنه يفقد حواسه واحدة إثر الأخرى من سمع وبصر وكذا، يقل تمسكه بمتع الحياة الدنيا، وكأنها تأهيل وتمهيد ورفق من الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان إذا غادر الدنيا لا يكون متشبثا بها كما كان في حال عنفوانه الأول. أيضا النقطة الثالثة والمهمة، أن في ذلك تحقيقا لسنة الابتلاء، يعني الله سبحانه وتعالى جعل لهذه الحياة بكل مظاهرها دورة حياة، تبدأ بالضعف ثم الاكتمال ثم بعد ذلك الزوال، والإنسان كذلك. فالله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون جميعه، قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والموت والحياة هذا ينطبق على الإنسان كما ينطبق على النبات كما ينطبق على الكون بجميع مفرداته،
كل المخلوقات.
فبالتالي المسألة ارتبطت بخاصية الابتلاء، إنه ربنا سبحانه وتعالى ابتلانا في حياتنا. الحياة ما بين البلوغ إلى الموت يعني لا تكاد تصل إلى 40 أو زيادة قليل، ربما يزداد الناس أكثر وربما يقلون عن ذلك أيضا. فهذه فترة الابتلاء، فترة الابتلاء هذه دور الله سبحانه وتعالى منحنا إياه نؤديه في الدنيا. فإن أديناه وفقا لمراد الله سبحانه وتعالى نجحنا وأفلحنا وانتقلنا إلى الدار الحقيقية، الدار الآخرة، فائزين مفلحين. وإن لم ننجح فيه فيكون النتيجة كما ذكرها الله سبحانه وتعالى في آياته. بالتالي هذه أيضا فيها تحقيق لسنة الابتلاء التي ضربها الله سبحانه وتعالى على عباده.
نعم نعم، فتح الله عليك. شيخنا الفاضل، ذكرتم في خضم حديثك عن سنن الحياة كيف يبدأ الإنسان، كيف ينمو. السؤال: هل هناك أو هناك علامات للشيخوخة، ولماذا أراد الله تبارك وتعالى أن يشيخ الإنسان؟ طبعا يشيب شعره، يلحني ظهره، هل هذه هي رسائل من الله سبحانه وتعالى لكي يستعد هذا الإنسان للقاء الله تبارك وتعالى؟
لا شك في ذلك.
نعم.
يعني هناك حكم كثيرة من ظهور علامات الشيخوخة على الإنسان. الإنسان إذا اقترب من الموت لا شك أنه يظهر عليه علامات الهرم والشيخوخة. هل لظهور هذه العلامات حكم؟ هل هي رسائل فعلا توجه للإنسان؟ بلا شك. هذه فيها مجموعة من الرسائل. الرسالة الأولى التذكير بالموت واقتراب الأجل، هذا فيه تذكير واضح تماما للإنسان أن أجله قد اقترب، وأن حواسه بدأت تنقرض واحدة أو واحدة إثر أخرى، فهذا يذكره بالأفول والانتهاء التام.
نعم.
لأن الإنسان يبدأ يفقد وظيفته، العين تفقد جزءا من وظيفتها أو جميع وظيفتها، كذلك الأذن، كذلك السمع والبصر، الجوارح، اللسان يثقل، القدم لا تستطيع أن تحمل صاحبها إلى حيث يشاء، حركة اليد إلى غير ذلك، الذاكرة. فالإنسان عندما يبدأ يفقد هذا يذكره هذا بالسكون التام.
نعم.
عند الموت والأجل. الشيء الثاني أيضا من الرسائل المهمة هي إقامة الحجة على الإنسان، إقامة الحجة على الإنسان، حيث قال الله تعالى: وهذا خطاب لمن يعذبون في النار ويتمنون أن يرجعوا إلى الحياة الدنيا ليعملوا غير ما كانوا يعملون، فالخطاب جاءهم كذلك: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، أي أولم نعمركم، أولم نحيكم في هذه الحياة الدنيا فترة كافية ليتذكر من شاء أن يتذكر، وقلبنا عليكم الحياة والنعم، يعني من نعمة إلى بؤس ومن رخاء إلى شدة لكي تعتبروا وتقوم عليكم الحجة، فهي فيها طبعا هذه الأمارات فيها إقامة الحجة على الإنسان. وفي هذا السياق يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي صح عنه في قوله: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. يعني رب سبحانه وتعالى أقام عليه الحجة وأزال عنه العذر، بالتالي الإنسان تقوم عليه الحجة بهذه الأمارات. النقطة الثالثة المهمة كذلك، وهي الاعتبار بحال الإنسان من قبل الناس. يعني الناس ليسوا سواسية، يعني بعض الناس يولدون وبعضهم يموتون، بعضهم يكون في ريعان الشباب وبعضهم يكون على حافة القبر كما نقول. فعندما تظهر أمارات الشيخوخة هذا فيه درس وعبرة للناس الشباب، ينظرون ويقولون نحن غدا سنكون مثل هذا، وبالتالي علينا أن نغتنم شبابنا قبل هرمنا، نغتنم صحتنا قبل سقمنا، نغتنم حياتنا في فترة الشباب والقوة قبل موتنا، وهكذا. ففيها أيضا يعني حكمة من هذا الباب.
فتح الله عليك. إذن هذا كتأصيل حول سنة الحياة بالنسبة لكبار السن. لكن السؤال شيخنا، خاصة لو بدأنا أن نتحدث عن أداب التعامل مع الكبار وكبار السن أو الذين بلغوا من العمر العتية كما تفضلت قبل قليل في فترة الشيخوخة وغيرها، ولو بدأنا فيما يتعلق بالوالدين، يعني قال الله تبارك وتعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فقال هنا عندك، فالسؤال: هل هناك لطائف قرآنية في هذه اللفظة الكريمة عندك، ولم يقل غيرها طبعا، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الناس بعلمائهم وأعلامهم وذوي أسنانهم، فالتعامل مع الكبار في ظل هذه الآية، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الخطير أو الصيغة الخطيرة التي قال فيها: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه.
جميل.
نعم.
الحقيقة أن الآية فيها لا شك بلاغة وفيها إعجاز تربوي بلا شك. قوله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، هذا في الوالدين. وأنت تلاحظ إذا دققت في هذه الآية أنه قدم ما حقه التأخير في العادة.
بالضبط.
يعني قدم شبه الجملة اللي بنسميها إما يبلغن عندك الكبر، لم يقل إما يبلغن الكبر أحدهما أو كلاهما عندك.
نعم.
هذه حقها التأخير، لكن لماذا قدمها؟ قدمها لغرض مقصود، وهو تقديم عندية الوالدين بالنسبة للأبناء. وهذه العندية إما يبلغن عندك قدمها للعناية بها،
ولم يقل يبلغن الكبر،
لكي يؤكد.
نعم.
قبل موضوع الكبر والعناية بهما يؤكد أنهما قد بلغ الكبر في حجره وفي بيته وتحت عينه وسمعه، وبالتالي يكونون موضع العناية والتقدير. والعندية هنا كما تعلم عندية مادية وعندية معنوية.
بالضبط.
أما العندية المادية فهي أن يكون عنده بمعنى في بيته يسكن معه، وليس في بيت العجزة أو في بيوت أخرى أو كذا، أو في بيت وحده مثلا، لا، عندك. فهذه العندية المادية تقتضي أن يكون عنده في بيته، تقتضي الرعاية والعناية المادية من كسوة وتطبيب وطعام وشراب وسهر على الراحة. كما هناك أيضا العندية المعنوية التي تقتضي منه العندية المعنوية يعني تكريم الأب، الرفع من قدره، عدم إحراجه بكلمة أو الإغلاظ إليه، ولذلك قال بعد ذلك: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. يعني لو كان هناك كلمة أخف من كلمة أف تدل على التأفف والتضجر لو ذكرها القرآن. وقال العلماء هنا ذكر أخف شيء من الإيذاء قولة أف، طبعا من باب الأولى أنه ما غيرها وما كان أكبر منها فهو محرم أيضا ومزجور عنه بلا شك. فإذا العندية هنا لها حكمة أنه قدمها على أساس تدل أن الوالدين الأصل أن يكون عند الابن، عنده في حجره وفي بيته وفي موضع اهتمامه، وألا يكون في أماكن أخرى كما قلنا من أماكن الرعاية الاجتماعية وغيرها. أيضا كلمة إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فيها تعريض بمن يهمل والديه، يعني الذي لا يكون والداه عنده عند الكبر والحاجة،
نعم.
معنى ذلك أنه أهمل هذا الأمر ولم يحققه. الحديث الذي ذكرت وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه أو قدره، في الحقيقة جزء من هذا الحديث له قصة عند النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم.
وهو أنه جاء رجل شيخ كبير والصحابة رضي الله عنهم جالسون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يريد أن يتحدث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يوسعوا له، الصحابة رضي الله عنهم لم يلتفتوا له ولم يوسعوا له في المكان، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما نظر كأنه أشفق عليه ورحمه في هذا الموقف، فقال هذا، قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. انظر إلى المناسبة، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين،
وهذه القيم
بالضبط،
نعم.
أراد أن يغرس فيهم قيمة أن هذا الكبير حقه أن توسع له وأن تكرموه وأن تتبسط له في الكلمة وفي المجلس وغير ذلك، نعم.
جاي شيخ الفضل، يعني وهذا حديث جميل صراحة، لأحد العلماء يقول أن الأب في زمانه يريد أن يجعل ابنه أميرا، ألا ترى أنه يشتري له أفضل الطعام، أفضل الثياب، أفضل التعليم وهكذا، فيريد أن يصنع أو أن يجعل من ابنه أميرا، أليس الواجب في حق هذا الابن أن يتوج وأن يعني يضع تاجا على رأس أبيه في الكبر؟ فهنا السؤال: ما الذي يحتاجه كبار السن في هذه المرحلة المتقدمة من العمر بعد أن ضحوا بكل ما يملكون من أجل أبنائهم؟
الحقيقة أن يعني الحاجات المرتبطة بكبر السن،
نعم،
قد تختلف قليلا عن مقتبل العمر وأواسط العمر، مرحلة الشباب والقوة والفتوة. الإنسان في هذه المرحلة له حاجات متنوعة،
نعم.
أصولها أربع حاجات. الحاجة الأولى اللي بنسميها الحاجات، خلينا نقول الصنف هذا، الحاجات البدنية المتعلقة بجانب الغذاء والكساء والصحة والعناية بجسد الأب وملبسه ونظافته وصحته، هذا يعتبر حاجة أساسية من حاجات الإنسان الكبير. هناك أيضا الحاجات الاجتماعية، وهي لا تقل أهمية عن الحاجات الأولى، الحاجات البدنية. الحاجات الاجتماعية أن الكبير بحاجة إلى نوع من الاندماج في المجتمع والمعايشة له،
نعم،
والقرب من الأبناء وأفراد الأسرة. ولذلك تجد أن الكبار الذين يعيشون في أسرة ممتدة، في أسرة كبيرة فيها الأحفاد وفيها الأعمام وفيها الأبناء، تجد أن صحتهم النفسية أفضل ممن يعيشون مثلا في دور العجزة، أو يعيشون في جو صح عند الابن لكنهم في شبه عزلة، لا يختلط بالناس لا بأولاد ولا بأحفاد ولا بأقارب، فهو بحاجة بالفعل إلى أن يخرج من دائرة العزلة التي يشعر بها. والعزلة هذه في جزء منها مفروضة عليه، لأنه عندما يبدأ لا يسمع كلام من حوله ولا يرى بشكل جيد، تجد أنه يميل إلى العزلة لأنه لا يجد جدوى من الاختلاط بالناس، لكن مع ذلك هذه الحاجة موجودة عنده، الحاجة إلى الاختلاط، الحاجة إلى الاندماج، الحاجة إلى المعايشة. كذلك هناك ما نسميه بالحاجة الوجدانية، الحاجة الوجدانية. الحاجة الوجدانية هذه مرتبطة بقضية درجة التقبل، يعني شعور الكبير بأنه متقبل من الناس الذين يحيطون به، يعني متقبل مثلا من قبل الابن، يعني الابن البار الذي يشعر والده دائما أن للوالد حقا عليه وأنه هو المتفضل وأنه لا يفعل إلا أقل الواجب معه مثلا،
نعم.
ويرزق بزوجة صالحة أيضا، تشعر الكبير هذا في السن بهذا الإحساس، لا شك أنه سيكون مرتاحا أكثر، ويدعو لهم ويترحم عليهم، تجد، نعم، أنه حتى صحته النفسية ممتازة وجيدة. فعنده هو حاجة وجدانية للتقبل الاجتماعي. ثم الحاجة الأهم، هذه تصنف تحت عنوان الحاجات الإيمانية،
نعم.
وأنا الحقيقة أخرتها لأهميتها،
فضل.
ليس لعدم أهميتها وإنما لأهميتها لكي أختم بها. الحاجات الإيمانية بالنسبة للإنسان الكبير حقيقة تمثل صلب الاحتياجات الموجودة لديه،
نعم.
لماذا؟ لأن الإشباع الإيماني بالنسبة للإنسان الكبير يولد عنده أمورا مهمة جدا في مثل هذا السن. يولد لديه الأمن النفسي، والأمن النفسي بالنسبة للكبير السن مهم جدا جدا لشخصيته. يولد عنده الرضا القلبي،
الراحة،
الإيمان يشعره بالرضا عن نفسه، بالرضا عما فيه من ابتلاءات أيضا، لأنه كلما قوي الإيمان الإنسان سيعتبر أن السراء والضراء كل ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، والعبد إذا صبر عليها يكون راضيا من الناحية القلبية. كذلك في نقطة ثالثة مهمة بالنسبة لكبير السن، وهو التفاؤل. يعني غالب كبار السن لأنه كلما مضت الأيام وفقد حاسة من الحواس أو ضعف أكثر، كان يمشي ثم أصبح مقعدا على كرسي، بعد ذلك أصبح على سرير، فإنه يشعر بالتشاؤم. يأتي هنا الجانب الإيماني ليشعره بالتفاؤل. أنت بعد هذا العمر الطويل ما دام أنت على التوحيد وتسبح وتذكر وراضي عن أبنائك وأبنائك راضون عنك، معنى ذلك أنك مقبل على خير عظيم. حتى لو افترض الإنسان أسوأ الاحتمالات أنه مات في أي لحظة، أنت مقبل على ربك سبحانه وتعالى الذي هو أرحم بك من ولدك وزوجك والناس أجمعين. فإذا هذه الحاجة بالفعل من أهم الحاجات التي يمكن أن يعالج بها حتى هذا الإنسان في مثل هذه السن.
جيد، هذه الاحتياجات. لكن سؤال آخر حول الأساليب المثلى لإعطاء الكبير وإعطاء من هم في هذا السن كرامتهم شيخنا الفاضل ومكانتهم في المجتمع وبين أهلهم وذويهم.
جميل. يعني الأساليب بالحقيقة كثيرة،
نعم،
للتعامل مع كبار السن.
لأن في ناس للأسف الشديد وأنت تراهم يعني في البيوت في المساجد يجهل التعامل مع هذه الطبقة أو مع هذا السن. نعم.
جميل. يعني أنا اخترت تقريبا يعني 5 أساليب.
فضل شيخ.
وهي الأساليب كثيرة في الحقيقة، لكن اخترت منها يعني 5 لعلها تكون كافية أو تعطي إشارة،
نعم،
كافية بإذن الله تعالى. أول هذه الأساليب المبادئة والمبادرة.
المبادئة
يعني أن نبادئهم هؤلاء ونبادرهم بالإحسان. يعني مثلا نبادئهم بالتحية ورد السلام، لا ننتظر أنهم يردون عليه السلام، لا، نحن نبادئهم بهذا. نبادئهم بقضية أن نجلسهم في المكان المناسب، نبادئهم بأن نأتيهم بما يحتاجون. يعني جاء الشيخ الكبير يلتفت في المسجد يريد كرسيا مثلا، فممكن الشاب مباشرة يبادر ويذهب إلى كرسي ويأتيه به.
طبعا وهذا له تأصيل شرعي في ديننا.
لا شك.
نعم.
لا شك. يعني المبادرة إذن والمبادرة هذا أسلوب من الأساليب التي تشعر الكبير بأنه موقر ومحترم. الأسلوب الثاني إعطاؤه الفرصة، منحه الفرصة للحديث عن ذكرياته وإنجازاته السابقة. الكبير يريد كثيرا أن يستعيد الذاكرة ويحدثك عن أخباره السالفة وعن إنجازاته وعن أعماله التي كان يؤديها وكذا. فأنت إذا أصغيت له السمع وأعطيته الفرصة للحديث، هذا في حد ذاته من أهم أساليب يعني إضفاء الراحة على نفسية الإنسان الكبير.
نعم.
إنك أنت تعطيه الفرصة وتستمع له، تستمع له بقدر الإمكان، وتجعله يتكلم عن ذكرياته، عن ماضيه، عن إنجازاته، وتشجعه. وإذا كنت تعلم أيضا عن شيء من ذكرياته وإنجازاته الطيبة أيضا تذكرها بحضرته، لأن هذا يسره دائما. الإنسان مرتبط أيضا بذكرياته القديمة. من الأساليب الجميلة أيضا في التعامل مع الكبار المعايشة من أفراد الأسرة والعائلة والجيران، ودمج هذا الإنسان الكبير في المناسبات، مثلا من أعياد، مثلا من أفراح، حتى من عزاءات من غيره، يعني المناسبات الجامعة. إنه هذا الإنسان لو استطعنا أن ندمجه وشعر بالمعايشة من قبل أفراد الأسرة التي يعيش فيها من الأبناء مثلا، من الأحفاد، من كذا،
فهذا واجب في حقهم.
لا شك.
نعم.
لا شك. ولو نقلناه إلى دائرة من المعايشة أوسع أيضا، وهي أن يرى الجيران والأقارب ويذهب إليهم في مناسباتهم، أيضا هذا سيكون أسلوبا مؤثرا بالنسبة للإنسان الكبير. أيضا من بين الأساليب شغل وقت فراغه بالأمور والنشاطات النافعة. نحن نعلم أن الإنسان الكبير نظرا لأنه لا يطلب منه مسؤوليات طبعا بالمرة، فهو جالس غالب الوقت، وربما الجلوس الطويل والفراغ الواسع ربما أحيانا يصيب بشيء من الاكتئاب أو الهواجس أو التفكيرات البعيدة. فبقدر الإمكان نحاول أن نشغل وقت فراغه. يعني مثلا إذا الإبن مشغول مثلا في شيء، يبعث أحد أولاده مثلا من أحفاد هذا الشيخ الكبير، أو يبعث أخاه الأصغر مثلا يجلس معه يسامره يشرب معه شيئا من المشروب الشاي غيره، يتحدث معه، يعني بقدر الإمكان نخفف من وقت الفراغ، لأن وقت الفراغ بالنسبة للإنسان الكبير يعني شيء قاتل، يعني شيء قاتل لا شك. كذلك يعني من بين الأساليب الجميلة في التعامل مع كبار السن القدوة في رعاية الوالدين، كما قالوا القدوة في رعاية الوالد تنتقل إلى الأبناء.
سبحان الله.
يعني مثلا الابن عندما يراني كيف أعامل أبي وأمي مثلا أحنو عليهم أتفقدهم.
هذه اسمها في التربية ربما المعاملة بالقدوة.
بالضبط. نعم. هذه الأسلوب التربية بالقدوة مثلا. نعم. فعندما يراني أذهب إليهم وأتفقدهم، وقبل أن نأكل الطعام أذهب وأتفقدهم وأراهم وألتمس حاجتهم، قبل أن نشرب الشراب من عصير النحو ما أخبار مثلا جدكم، ودوا له مثلا شيء، ابعثوا له بهذا الكأس، نادوه عندنا يجلس يتسامر. فعندما يرى الابن هذا يقتدي بالوالد، عندما يراه عندما يأتي يسلم عليه يقبل رأسه يقبل يده، الطفل الصغير عينه من هذا ويتأثر بهذا كثيرا، وبالتالي ينقل هذه الصورة للأب هذا الشاب عندما يكبر أيضا ويصبح شيخا كبيرا، تجد أن أبناءه بارين به.
طب اسمح لي بهذه المداخلة. نعم. شيخ الحبيب، أنا صراحة رأيت منظرا بأم عيني، يعني ما حدش نقلوا إلي بل رأيته بأم عيني، أحد كبار السن يخرج من المسجد، ابنه طبعا يضع له الحذاء ليلبسه، هذا الولد له ابن صغير لم يتجاوز 3 سنوات، فهذا الولد أتى بحذاء والده ووضعه أمامه. أنا هذا المشهد رأيته بأم عيني، يعني سبحان الله التعليم بالقدوة.
صحيح. وبعدين نعم. الجزاء من جنس العمل.
نعم.
إذا رأى منك الولد عملا طيبا تبذله للوالدين فإنه سوف يبذله لك، سوف يسخره الله سبحانه وتعالى. نعم. لك
طبعا. والعكس صحيح شيخنا.
صحيح.
نعم.
الأسوة منها حسنة ومنها سيئة.
نعم.
هناك قدوة سيئة وقدوة حسنة، وبالتالي ربما أنت لو أسأت إلى الوالدين وأغلظت لهما في القول أن الولد نفسه ينقل هذا الأسلوب ويحاول أن يطبقه معك كأب. نعم. نعم.
طيب نأخذ مشاركة وأيضا بعض التساؤلات عبر الرسالة SMS معنا وصلت إلينا. نقول السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله. من معنا؟
نورة.
نورة تفضل يا أخت نورة سؤالك.
والله عندي سؤال لو سمحت. هلا أخت كانت تلبس جلباب ومنتزمة وشي زي هيك، بس هلا خطبت وصارت يعني تلبس لبس قصير وشي زي هيك، يعني شو حكم هذا الاشي؟
طيب ان شاء الله دفين كان شيخنا يعني يجيب ان شاء الله تعالى، لانه موضوعنا موضوع تاني. شكرا لك يا أخت نورة. طيب سؤال آخر شيخ الفضل يبدو من SMS، تقول السائلة والأخ السائل السلام عليكم يعطيكم العافية مشكورين على هذا البرنامج، سؤالي كيف نتعامل وكيف نتعامل مع الشخص الكبير اللي بيعصب على السريع ويعني يدق أنفه لأتفه الأسباب وبسبب يسبب إزعاج لمن حوله. يعني سؤال جميل، إنه بعض كبار السن دائما عصبي المزاج، دائما يزعج من حوله يعني صراخ أو غير ذلك، كيف التعامل مع هذا الكبير؟
هو تجيبنا الآية التي تحدثت في الحقيقة عن الوالدين.
نعم.
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما
مهما وصلت
وقل
درجة
لهما قولا.
نعم.
كريما.
نعم.
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يعني الآية تفترض في الحقيقة أن يكون الوالد أو الوالدة أو كلاهما عنده مثلا من العادات ومن الأساليب ومن الألفاظ ما يغضب الأبناء أو أزواج الأبناء مثلا.
نعم.
الآية تفترض ذلك، لكن مع ذلك تقول للولد ينبغي عليك أن تتحمل، ولأنه قد يتأفف، يعني ولا تقول لهما أف ولا تنهرهما، يعني إلا إذا كان هناك موجب يعني لذلك. الإنسان لا يتأفف إلا إذا كان هناك عند الأب مثلا عادات سلوكيات أحيانا تكون غير مقبولة بالنسبة للموجودين، لكن مع ذلك عليه أن يصدر عليهما وعليه أن يطيعهما.
نعم.
وبرهما عندنا في الإسلام واجب، ليس مسألة يعني كذا فضول، حتى لو كان لديه فضول ولديه تدخلات أحيانا علينا أن نتحمله ونعامله بأهون وأفضل الأساليب حتى يقضي الله سبحانه وتعالى بيننا وبينه أمرا كان مفعولا. إما أن يصلح وإما أن يتوفى وهو راض عنا. المهم إذا كان الكبير المقصود به والد أو والدة فالأصل أن الإنسان لا يتضجر على الإطلاق ويبقى على الإحسان لهما، ويجب الإحسان للوالدين حتى لو كانا كافرين. وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم، هل هناك شيء أقسى من ذلك؟
أبدا.
هذا أشد من قضية أنه عنده ألفاظ وعنده بيتدخل في كل حاجة. إذا يعني اجتهد في أن يجعل الولد يشرك بالله سبحانه وتعالى لا يطيعه في الشرك، لكن مع ذلك قال الله سبحانه وتعالى وصاحبهما في الدنيا معروفة.
نعم.
صحبة الوالدين والبر بهما هذا مطلوب يعني على كل الأحوال. نعم.
فتح الله عليك. وهذا السؤال فتح علينا بعض الأسئلة الأخرى. هب أن الوالد أو الوالدة مريض، وهذا المريض يعني دائما يتأفف، دائما يصرخ، دائما يؤذي من حوله بالصراخ وغير ذلك، أو أب أو أم ناقص عقل أو مريض أو أهبل أو مجنون أو به من هذه الصفات أو غيرها، فهنا يبقى أب. لكن السؤال ما هي الأحكام المثلى للتعامل مع الأب والأم إن كانوا في مثل هذه الحالة؟ لأن بعض الإخوة وبعض المتصلين بعض الناس شيخ الفضل يتأفف يتبرم يعني أو قل إن شئت يستحي أمام الناس وهكذا، كيف التعامل بهذا الأمر؟
والله الحقيقة أنه يعني في نقطة مهمة جدا.
فضل.
يعني كم من الناس كان عنده والد يضيق عليه كثيرا.
نعم.
وله ألفاظ وله تدخلات، وقد يكون أيضا عقله فيه شيء من الحمق، لكن بعد أن أساء إلى والده ندم كل الندم عندما مات والده، وكان يتمنى أن لو بقي وعامله معاملة أخرى. الوالد مهما كان، الابن هو أولى الناس بوالده بوالديه مهما كان، سواء أكان أحمق أو كان مجنون أو كان كذا، من أولى الناس به؟ من وريثه؟ من أولى الناس بماله؟ من أولى الناس بأن يبر به؟ الابن. ولذلك كانت الوصية للابن مغلظة جدا، جاءت بعد التوحيد، بعد شهادة التوحيد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم قال وبالوالدين إحسان، بعد التوحيد الذي ينجي الإنسان في الآخرة من النار ويدخله الجنة، أوصى بالإحسان إلى الوالدين. فالوالد أحق به ولده مهما كان. والناس أحيانا تتضرع بأمور في الحقيقة لا تعتبر الشرع لا يعتبرها على الإطلاق، يعتبرها أمورا موهومة وليست أمورا حقيقية. إيش قضية أنه الأب مثلا بتدخل في كل شيء وبيرفع صوته ويمكن يكون خفيف العقل ويمكن كذا، من أولى الناس به؟ المصحة النفسية أم الابن
الوريث؟
بالضبط. لا. يعني هو له الحق أن يذهب به، يعني إذا كان هناك مثلا علاجات وعقاقير وكورسات معينة وجرع معينة تعطى له في مستشفى في مكان تأهيل وكذا، لكن بعد ذلك يعني يعالجه ويأتي به عنده، ألا يجعل ذلك ذريعة لتركه تماما. لكن أنا أعتقد أنه الثقافة هذه في الحقيقة تطبيقها صعب، لأنها تحتاج إلى تعاون وتحتاج إلى أناس عندهم ضمير وإيمان وإنسانية، يعني لا يكفي فيها الولد. يعني أنا أعرف حالات كثيرة، الولد يكون بارا بوالديه ومعدنه طيب جدا، لكنه تزوج بامرأة مثلا لا تطيق تصرفات والدته أو تصرفات والده خاصة عند كبرهما، فهي تتبرم وتشكو له في كل حين.
لا.
والدك اليوم كسر شيء وتكلم علي بكذا، ووالدتك فعلت كذا وإلى آخره، فتتبرم حتى توغر صدر الولد على والديه، وهذا من أسوأ ما يكون. هذا من أسوأ ما يكون. إنما نعم المرأة التي تحبب الوالد في والديه
وتصبر
وتصبر وتحتسب، وهذه يكون لها أجر عظيم، وسوف تجد نتيجة ذلك، وهذا معروف بالتجربة في الحياة، سوف تجد نتيجة ذلك من أبنائها هي وتعاملهم معها في المستقبل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين أبدا. فهي إذا أحسنت فإن الله سبحانه وتعالى سيسخر لها من الأبناء من يحسنون إليها.
سؤال آخر شيخنا، ألا يخشى الولد الذي يسيء لوالديه وخلينا نسميهم أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة خاصة في ظل هذا العمر أن يكون مصيره مثلهم إذا وصل إلى مثل عمرهم؟
هو هذا الاحتمال كاحتمال عقلي وارد، لكن الذي نجزم به أنه كما قال تعالى من يعمل سوءا يجزى به، ومن أعظم السوء
أن سواء في الدنيا أو الآخرة
بالضبط أن يعق الإنسان والديه، فمن يعمل سوءا سيجزى به سواء في الدنيا أو في الآخرة. لكن كيفية هذا الجزاء هي متنوعة والله أعلم بها، وتقع وفق حكمة الله سبحانه وتعالى واختياره. نعم،
بارك الله فيك شيخنا. هناك أيضا سؤال آخر، يذكرون من قيم التعامل مع كبار السن أدب الجلوس معهم، أحيانا تجد جلسات غير مؤدبة في حضرة الكبير، أليس من إجلال ذي الشيبة المسلم أن يجلس أو يجلس في حضرته بوقار؟ يعني سواء الجلوس أمام الكبار في البيوت في المسجد، التعامل الكبار الشباب، تعامل الصبية مع الكبار السن خاصة في مجتمعنا، يعني تجدهم ربما في المساجد يعني دائما معصبين دائما كذا، وبعض الناس لا يجيد فن التعامل مع كبار السن، نصيحة توجهها لهؤلاء شيخنا؟
نعم، الحقيقة أنه التعامل مع كبير السن هو جزء من شرائعنا، يعني كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، ليس منا أي ليس على صفاتنا صفات المؤمنين، وهذا فيه وعيد شديد، هذا فيه وعيد شديد للإنسان الذي لا يحسن التعامل مع الكبير. فعلينا أن نحسن التعامل مع كبار السن، وهذا شيء مهم جدا عندنا في الإسلام، عندنا في الإسلام هذا الشيء مقدر جدا. يعني أنا أذكر قصة صحيحة، يعني هي مروية بسند حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة جاءه أبو بكر الصديق رضي الله عنه بوالده أبو قحافة، والد الشيخ الكبير، وكان شيخا كبيرا قد عمي، فجاء به ليعلن إسلامه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى هذا الشيب الكبير قال لأبي بكر الصديق هل لا تركته في بيته وكنت أنا الذي آتيه؟
الله،
انظر إلى الجمال،
الله القيم.
الرسول صلى الله عليه وسلم قائد المعركة، النبي المرسل المشغول بالوحي المشغول بالأمة، يقول هل لا تركته هذا صاحب الشيبة لكي أكون أنا الذي آتيه في البيت؟ فهو يعلمنا قيمة عليا في التعامل مع هؤلاء الناس. نفس الشيء الجلسة كما ذكرت، يعني فعلا أنا اليوم أرى أنه كثير من الشباب أحيانا قد لا يراعي هذا، قد تجد يجلس ويمد رجليه باتجاه والديه مثلا، وهذا الكلام طبعا لا يليق على الإطلاق، حتى لو كان مثلا له عذر أو قدماه يعني ربما بهما ألم أو شيء، عليه أن يستأذن وأن يتأدب، يقول والله يا والدي أنا اليوم تعبان وكذا كذا، بيقولوا له تفضل معلش ما فيش مشكلة، لكن أن يجلس بهذه الطريقة التي تدل على نوع من الاستهتار أو اللامبالاة أو عدم التقدير والاحترام، أو جلسة فيها نوع من خوارم المروءة، يجلس أحيانا وتكون قدمه أعلى من رأسه على الكرسي أما يعني بحضرة والدي أو كذا، لا، الأصل أن يكون فعلا هناك أدب جم في التعامل مع الوالدين بما لا يجرح شعورهما. هذا الكلام مطلوب الحقيقة، بالذات بالنسبة للأولاد تجاه الآباء، وبالنسبة للناس الآخرين تجاه يعني الكبار السن، لأنه كبير السن زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم الصغير على الكبير، وضع درجات، دائما الإنسان الصغير هو الذي يبدأ الكبير بالسلام بالمصافحة بالكلام الطيب. نعم،
فتح الله عليك صراحة شيخ الصدر، يعني استمتعنا بهذا اللقاء الطيب المبارك، لكن أخيرا نصيحة توجهها شيخ الفاضل للكبار نفسهم، لأبائنا طبعا وتاج رؤوسنا من كبار السن اللي عندهم ضيق صدر وفي التعامل، نصيحة توجهها لكي يتعاملوا مع أبنائهم ومع من حولهم؟
نعم، الحقيقة أنه يعني أنت تعرف أن كبير السن يصعب عليه أن يغير من سلوكياته، يصعب على كبير السن أن يغير من طباعه، لكن الوصية والنصيحة بتكون أكثر للشباب للأبناء الذين لديهم قدرة على التعامل على يعني التحمل وعلى تغيير الأسلوب، عنده قدرة على أن يغير ويبدل، لكن الكبير صعب أن يغير. فنحن في الحقيقة نقول إن مفتاح ذلك، مفتاح التغيير لدى الكبير، هو بيد الأبناء، الأبناء بتعاملهم وحسن صبرهم ونصحهم الهادئ الشفوق الرحيم بالوالدين يمكن أن يغيروا كثيرا من سلوك الآباء. يعني أنا أعرف كان كثير من الآباء يعني ربما يكون عنده شيء من العصبية على الأبناء، لكنه في ولد معين من أولاده يقول هذا الولد لو قال لي شيء أنا سأفعل لأني أنا أدرك حرصه علي وطاعة لي وبره بي، فليش يعني أسلوبه متغير مع هذا الولد دون بقية الأولاد؟ بقية الأولاد مزاجه حاد معهم، ليه؟ لأنه هذا الولد كان بارا به لينا رفيقا. فالأصل يأتي، البداية تأتي لكي لا نلوم الكبار، البداية تأتي من الصغير من الإبن، لكن مع ذلك فالأصل أن يكون الكبير كذلك مقدرا يعني لحاجات أبنائه، مقدرا لظرفهم، يحاول أن يحتمل يعني أيضا شيئا من احيانا الضوضاء التي يثيرها الصغار وكذا وكذا الى اخره، يعني عليه من طرف هذا، لكن انا في ظني الواجب الاساسي هو متعلق بالابناء.
جيد، فتح الله عليك شيخ الفاضل، لا فضل فوق صراحة على هذه الإجابات الشافية. ليس عنا مستمعين الكرام في نهاية هذه الحلقة إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لشيخنا وحبيبنا طبعا فضيلة الدكتور حمدان عبد الله الصوفي، أستاذ التربية المشارك بالجامعة الإسلامية بكلية التربية. بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله فيك خيرا جميل. ونفع الله بك الإسلام والمسلمين. طبعا الشكر موصول لطاقم العمل كان معنا من الهندسة الإذاعية زميل بهاء تيم، ومن الإعداد والتقديم أخوكم حسن صمور، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.